السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، ونستمر في رحلة سيدنا موسى عليه السلام مع فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي الداعي الإسلامي. أهلا وسهلا بحضرتك فندم.
أهلا ومرحبا.
وهذه الرحلة الجميلة مع حضرتك رحلة النسب الخالد ونبي الله سيدنا موسى، من حلقة إلى حلقة نشتاق لاستكمال هذه القصة، خاصة أن سيدنا موسى له منزلة عظيمة في قلوب كل المسلمين. المرة اللي فاتت توقفنا عند أن سيدنا موسى أصبح الآن يربى في بيته وبين أهله، ولكن برعاية من قصر عدوه فرعون، وترعاه أيضا امرأة فرعون التي أحبته ثم أسلمت فيما بعد. بلغ بعد ذلك في التربية، لم يذكر في تفاصيل كثيرة في هذا في الفاصل، ولكن يذكر في القرآن بلغ أشده. فما هو الأشد وماذا حدث بعد ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في هذا السياق: ولما بلغ أشده، يعني موسى عليه السلام، واستوى، يعني الأشد والاستواء هنا، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال أهل العلم الأشد يبدأ من سن 18 إلى سن 20 سنة على التقريب، يعني من 18 إلى 20 عام، هذا هو سن الأشد بالنسبة للإنسان. الاستواء بمعنى بلوغ العقل، بمعنى النضج الفكري، يعني أصبح عنده كيف يفكر وكيف يتصرف وكيف كذا في هذا السن، من سن 18 إلى سن 20. ليس كما يعني على عكس ما يفهم كثير من الناس الآن. أنت الآن أحيانا تلتقي مع شباب مثلا
20 سنة ولا
الثانوية العامة، يعني عنده كام؟ عنده 18 20 سنة، بيكون في الجامعة،
يقول لك أنا مراهق،
يقول لك أنا مراهق. كثير من الناس يستهينون به وبعقله، ولا يؤخذ رأيه ولا يشار في شيء، إلا نادرا أو إلا استثناءات من هؤلاء الشباب من يعرف عنهم الفكر الناضج والعقل السديد والتصرف الحكيم، وهم كثر من أبناء الأمة بفضل من الله تبارك وتعالى. لكن في الماضي كان لا، في الماضي كان أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه
قاد الجيوش،
يوليه النبي عليه الصلاة والسلام قيادة جيش،
وبه كل الصحابة،
فيه من؟ فيه أبو بكر، وفيه
صحيح،
وفيه من الصحابة. وهذا سبحان الله دليل على أن الشباب في الماضي كان لهم إيه؟
لهم باع،
كان لهم باع ولهم مكانة ولهم سبحان الله. لكن أنا دائما أنادي وأقول الشباب إلى قيام الساعة، شباب هذه الأمة وإلى قيام الساعة، هم سواعد هذه الأمة، هم بنيانها، هم حضارتها، هم قوتها. فلا يستهان بالشباب ولا يهمش الشباب على النحو الذي نراه في كثير من مجتمعات المسلمين في أيامنا. لكن دائما أقول للشباب: لا تغتر بقوتك، ولا تغتر بنفسك، ولا بعضلات جسمك، وإنما انظر إلى نفسك بعين أخرى. انظر إلى نفسك بأنك جيل الحاضر والمستقبل بإذن الله عز وجل، من سيبني البلاد، ومن سيعلم العباد، ومن سيعني ينور الأمة طريقها. يعني انظر لنفسك بهذا العين، لذلك أنت تحتاج إلى خبرات، فلا تهمش أنت الآخر الكبار.
صحيح.
لأن أنت بتشوف الآن صراع بين الشباب والكبار، خاصة في مجتمعاتنا الآن، تجد الشباب يقولون إيه؟ يقولون لا، الكبار هؤلاء يعني خلاص
كبروا، ما هوش يعرفوا
عن الزمان،
مش زمانهم
هؤلاء، إنما نحن الشجعان، ونحن أصحاب القوة وأصحاب الثورة وأصحاب، تسمع كلام ده كتير جدا.
صحيح.
لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: البركة مع أكابركم. البركة
مع أكابركم.
مع أكابركم. من هم الأكابر؟ الأكابر في العلم، الأكابر في التقوى، الأكابر في الخبرة، الأكابر حتى في السن، إن كانوا أصحاب عقل راجح وتصرف سديد أيضا يؤخذ منهم.
صحيح.
أما أن يعني أنا سمعت من فترة، من حوالي عامين تقريبا، أحد الناس، أحد الشباب، ويتكلم على شاشة من الشاشات، ويتكلم يقول إيه؟ يقول خلاص اللي تحت الخمسين
يقعد في البيت،
نردم عليهم خلاص، دول ما نسمع منهم شيء.
سبحان الله.
وإحدى الكاتبات تخرج على الشباب في فترة قريبة وتتحدث في أبيات شعرية، أذكر منها كلاما تقول للشباب: فلا تسمع لملك ولا لأب.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني هذا شوف تحث الشباب على أنهم لا يسمعون لكبير.
ده عكس التقاليد والشرع وما تعلمناه في حياتنا كلها، هذا الكلام غير منافي.
ومن يأخذ هذا الكلام من الشباب سيكتشف أنه يعيش في سراب، وأنه يمشي في وهم، وسيكتشف بعد فترة أنه لا قبل له
ولا
بالحياة،
وليس له جذور، ومن ليس له جذور تهوي به الريح.
أحسن. ولذلك هنا سيدنا موسى بلغ الأشد، الأشد من 18 إلى 20 سنة، استواء العقل عنده أصبح على الحمد لله على خير حال، وتحقق فيه قول ربنا عز وجل هنا التمهيد لأجل أن يتحقق فيه قول ربنا تبارك وتعالى وجعله إيه؟ من المرسلين. لأن أي رسول أرسله رب العالمين سبحانه وتعالى كان لابد من تمهيد في حياته وفي شبابه حتى إذا جاء الوقت وقت
إرسال
الرسالة سيكون على إيه؟
على أشده واستعدادا لها.
نعم سيكون مستعدا لها.
صحيح.
نعم بفضل من الله عز وجل.
طيب بعد أن بلغ أشده كان له موقف مع قبطي أو مصري، لأن الكثير من الناس يعتقد أن كلمة ده توضيح مهم أن أقباط هم مصريين، قبطي أو مصري مع سيدنا موسى، فماذا حدث في هذه الواقعة؟
القرآن العظيم صور هذا المشهد في قوله تبارك وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، موسى عليه السلام، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. موسى عليه السلام وقت القائلة مع رب القيلولة، يعني وقت الظهيرة، الناس نايمة أو مريحة من أعمالها يعني في هذا التوقيت يعني، فلقي رجلا موسى أصله من أين؟
من بني إسرائيل.
من بني إسرائيل، فلقي رجلا من قبط مصر.
بس أنا هنا سؤال يا شيخنا.
نعم.
قبل ما نستكمل، سيدنا موسى ربي في بيت فرعون وحسب على قصر فرعون،
لكنه يعرف أصلا، اتفقنا على هذا،
ويعرف أنهم بني إسرائيل، وما زالت تفرقة عنصرية أيضا في هذا الموضوع.
هو يعرف أنهم بني إسرائيل
حتى وإن كان من صغار الفراعنة، فلديه أفضل من هذا الذي رباه
هكذا.
نعم.
المهم أنه لما رأى هذا الرجل، هو ربما حصل شيء من الخلاف، وبعض الروايات تقول أن هذا القبطي استهزأ بموسى عليه السلام، يعني كان عايز يقول له يعني إيه، يعني ما تشوفش نفسك، يعني مش عشان اتربيت في قصر فرعون ارجع لأصلك، انت مش عارف انت منين وابن مين والكلام اللي بيحصل ده يعني. ممكن. المهم لما حصل نزاع بينهما، ايا كان سبب هذا النزاع، ضربه موسى بكفه ضربة غير مقصودة فسقط الرجل ميتا
غير مقصودة.
نعم، يعني استطيع ان نقول القتل بالخطأ. يعني موسى قتل الرجل بالخطأ
وليس عبدا انتصارا ومناصرة لمن معه.
لا لا لا، حاشا ان يكون كذلك، حشاء
الإسرائيليات بعضها يذكر التعمد.
لا، لم يتعمد أبدا. ولو تعمد موسى أن يقتل الرجل هذا حتى وإن كان غضبة لنفسه، يعني على حسب ما جاء في بعض هذه الروايات، لكان عقاب رب العالمين لموسى شديدا جدا.
صحيح.
الله لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا من العباد.
صحيح.
كان قتل بطريق الخطأ. وعلى الرغم من ذلك، طيب، ندم موسى عليه السلام ندما شديدا جدا. ليه؟ كان في جسده قوة شديدة. طب يعني هنا كأن الله تبارك وتعالى عاتبها على إيش؟ أنت تعرف أن قدراتك البدنية
والمنحة التي أعطاك الله إياها،
التي أعطاك الله جل إياها، بسطة في الجسم وقوة في البنيان، فأنت تعلم أنك يا أخي لا، فكر قبلها أنك لو ضربت الرجل ضربة أنت تظن حتى أنها خفيفة ربما ترضيه قتيلا. ولذلك كان اللوم من الله عز وجل والعتاب لنبيه موسى عليه السلام، فندم موسى واستغفر ربه عز وجل وقال كما جاء في كتاب ربنا: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. إذن غفران الله تبارك وتعالى لموسى لم يأتي إلا لما علم الله تبارك وتعالى من نية موسى وصفاء قلب موسى وعدم عدوانية موسى عليه السلام على الناس، وإنما كان ذلك من باب الخطأ. وعلى الرغم من ذلك،
قبل ما نستكمل عايز أستوقف عند هذا الدعاء. سيدنا موسى عندما دعا بهذا الدعاء دلالة على أنه تعلم الدين من أمه وأهله من بني إسرائيل، فهو مؤمن في هذا التوقيت ومتعلما لما قبله من شرع
الله. لا شك، هو يمهد للنبوة. يمهد للنبوة، يعني لا نستبعد أن يكون يرى الرؤى الصادقة النافعة في منامه، لا يعني لا يستبعد أبدا أن يكون، وهذا هو الأصل، يعني أن الله تبارك وتعالى حماه من السجود للأصنام والأوثان التي كانت تعبد في ذلك الزمان، حماه من السجود بين يدي فرعون،
وهكذا يكون تهيئة الأنبياء.
تهيئة، سبحان الله القدير.
ومن أحب الله في كل زمان، سبحان الله،
وألقى محبته في قلوب الناس.
صحيح.
هذه نقطة مهمة جدا أيضا. صحيح. يعني المهم أن موسى ظل مشفقا من هذه الحادثة، تخيل إلى متى. إلى متى؟ تخيل إلى يوم القيامة.
لا إله إلا الله، إلى يوم القيامة.
نعم، جاء في حديث الشفاعة، حديث الصحيح، قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها.
لا حول ولا قوة.
والناس ريحاله.
صحيح.
يا موسى أنت أنت وأنت وأنت إيش فعلنا عند ربك؟ إيش فعلنا إيه؟
عند ربك.
فكان من ضمن الأعذار التي تعذر بها موسى إن أنا لا أستطيع أن أشفع لكم عند ربي سبحانه وتعالى. قال قتلت نفسا لم إيه؟
أمر بقتلها.
تخيل.
يقتل فردا خطأ يخشاها حتى يوم القيامة.
حتى يوم القيامة.
ومن يقتلون الكثير الآن ولا يبالون.
شوف شوف سبحان الله حتى يوم في 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 مشهد. أي نبي وأي رسول من الرسل يتمنى أن يكون هو صاحب القيادة والريادة في هذا المشهد مشهد الشفاعة. شوف والناس رايحاله الخلائق رايح الموسى الناس رايح الموسى عليه السلام يقولون يا موسى اشفع لنا عند ربك. لكن موسى مش لكن موسى مشفق على نفسه سبحان الله القدير يخشى من قطرة دم أراقها ظلما وعن غير قصد في هذه الحياة الدنيا. هو لم يقصد أن يقتل هذا الرجل لكن سبحان الله القدير الذي لا 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 أنا أستغرب من إنسان الآن خاصة إن كان من المسلمين يقتل أخا له يقتل أخا له مسلما أو حتى يقتل ذميا استأمن استأمنه على نفسه
استؤمن صحيح.
سبحان الله القدير. فهذا هذا كله الإنسان يستغرب جدا مع أن الله تبارك وتعالى جعل لهذه النفس البشرية مكانة عظيمة جدا وقدمها على كثير ممن خلق وفضلها على كثير ممن خلق تفضيلا عز وجل. وقال سبحانه وتعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما
أحيا
الناس جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله عز وجل من أن يراق دم امرئ مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام زوال الدنيا أهون عند الله تبارك وتعالى من قتل المؤمن أو في رواية قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. شوف تخيل تخيل أنه من قتل كما جاء في الحديث أنه من قتل عصفورا عصفورا عبثا يعني هو لن ينتفع بلحمه ولا بشحمه
كما يفعل كثير من المسلمين في الاصطياد للهواية ويقولوا هواية
أو يقتلوا كده من باب اللعب يعني
والهزار.
من باب العبث يعني عج إلى الله يوم القيامة
عج العصفور
العصفور إلى الله يوم القيامة يقول يا رب سل هذا فيما قتلني.
لا إله إلا الله.
وفي رواية يا رب إن فلانا يعني هذا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة.
لا إله إلا الله.
يعني لو قتله منفعة العصفور خلاص يعني هو مخلوق لأجل أن ينتفع به الإنسان
سخر لهذا
أي نعم لكن قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة هذا في حق العصفور.
فما بالك بالإنسان
فكيف بالإنسان الذي كرمه رب الناس سبحانه وتعالى. إذا قضية الدماء كانت طول على طول الخط قضية خط أحمر حتى عند الأنبياء والمرسلين حتى
عند الأنبياء
عند الإمام المرسلين. ولذلك كان من حكمة الله تبارك وتعالى أن يعيش محمد عليه الصلاة والسلام وهو النبي الرسول خاتم الأنبياء والمرسلين أن يعيش طوال حياته مجاهدا في سبيل الله عز وجل ويحضر هذا الكم من الغزوات ويكون قائدا للمسلمين فيها عليه الصلاة والسلام ولم يتخلف ولم يعني يتقهقر ولم يجبن ولم يرتد عن معركة من المعارك عليه الصلاة والسلام. وعلى الرغم من ذلك لم يقتل في حياته بيده سوى
واحد
رجل واحد فقط وهو أبي بن خلف.
صحيح.
هو أبي بن خلف. فهذا دليل
أنا عايز أستوقف حاجة حضرتك آية ذكرتها وقد كتب على بني إسرائيل أنه من قتل
على بني إسرائيل
على بني إسرائيل
نعم.
إذن فكتب عليهم من قتل. طيب وما البني إسرائيل ليه بيذبحوا أبناء البشرية وليس المسلمين فقط
هم
انحرفوا
عن كل شيء انحرفوا عن منهاج رب الناس سبحانه وتعالى حرفوا الكتاب وحرفوا الكلمة عن مواضعه وظنوا أنهم شعب الله المختار وظنوا أنهم فوق البشرية كلها واعتقدوا أنه لا يجوز أن يعيش مسلم على قيد هذه الأرض إلا إذا كان خادما تحت أيديهم بل اعتقدوا أن كل البشرية من غيرهم لا يستحقون إلا أن يكونوا خدما تحت أقدامهم. هكذا اعتبروا أنفسهم عنصرا بشريا فوق البشر جميعا وهذا موجود بالنص في بروتوكولات اليهود بنو صهيون المعروفة وغير ذلك من الايه من مما كتبوا بأيديهم هم الذين كتبوا بأيديهم عن أنفسهم ذلك. لذا لا عجب ولا غرابة أن نراهم قساة القلوب
سبحان الله
قلوبهم متحجرة قلوبهم جامدة وصفهم بهذا الوصف من خلقهم سبحانه وتعالى إذ يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. لذا العجب الغرابة أن نرى القلوب الجامدة هذه في عيون حتى أو في مواجهة النساء الضعفاء، الأطفال الرضع، الأطفال الرضع أقل حملة يقوم بها بنو صهيون على إخوتنا في أرض فلسطين مثلا، يقتلون فيها المئات من الأطفال الرضع الصغار، يقتلون فيها النساء العجائز المرضى الشيوخ، هم أجبر من أن يواجهوا شباب هذه الأمة مواجهة مباشرة، وإنما يقتلون الناس ويذبحون الناس من إيه؟ من وراء جدر أو من السراديب أو من فوقهم من السماء في طائرتهم إلى غير ذلك. ولا يلين قلب جامد أبدا لموحد وحد الله تبارك وتعالى. وكأني بهذه المرأة المكلومة التي رأت ولدها يقتل ويذبح بين يديها على يد هؤلاء الصهاينة اللئام، كتب عنها أحد الشعراء وصف هذا المشهد يعني، وكأنها يعني كأنها تقول يعني في حق ابنها هذا، تقول: فبعثت نداء استرحامي، وبعثت نداء استرحامي، لكنها لم تجد ردا من هؤلاء إلا أنها وجدت جمود قلوب الأصنام، سمتهم هكذا بالأصنام المتحجرة التي لا تلين لبشر فضلا عن أن يكون خاصة وأن يكون موحدا لله تبارك وتعالى.
أعود مرة أخرى لسيدنا موسى الذي يخشى قتل نفس بالخطأ إلى يوم القيامة، والذي يدعي اليهود أنهم ينتسبون إليه، يدعون وادعاهم باطل إن شاء الله يوم القيامة، بعد أن قتل ودعا الله ليغفر له، فهل غفر الله له وماذا حدث؟ هل تكرر ذلك؟
غفر الله له بنص هذه الآية التي جاءت في كتاب ربنا، لكن موسى عاهد ربه تبارك وتعالى ألا يكون ظهيرا للمجرمين، ألا يكون ظهيرا للمجرمين. يعني إيه لا يكون ظهيرا للمجرمين؟ يعني لن يكون صاحبا لفرعون، يعني فرعون هو كبير المجرمين صحيح. في ذلك الوقت يعني، ولن يعين ظالما على مظلوم، بل سيعين المظلوم على الظالم.
ومن هنا بدأت الرسالة،
من هنا بدأ هو يمهد الآن، يمهد الآن للرسالة. ولذلك لا عجب ولا غرابة أن نسمع موسى عليه السلام في هذا المشهد كما جاء في كتاب ربنا وهو يقول: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يقول عطاء رحمه الله: لا يحل لأحد أن يعين الظالمة ولا يكتب له ولا يصحبه، وأنه إن فعل ذلك إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: انصر أخاك حتى لو كان مسلم، انصر أخاك ظالما أو
مظلوما.
طيب مظلوم عرفناها، كيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ إيه؟
أن ترده عن ظلمه،
أن ترده عن ظلمه، أن ترده عن ظلمه، هكذا. ولكن كل من أعان ظالما ولو بشيء يسر، بعض الناس يقول لك: أنا مالي، أنا هو عارف أن اللي هو بيشتغل عنده ده أو اللي هو تحت يده ده ظالم، ويعلم أنه يأكل أموال الناس أو يعتدي على الناس أو يقتل الناس أو كذا، لكن يقول: طب أنا مالي، أنا عبد المأمور. لا، أنت عبد لله عز وجل، أنت عبد لأحد من الناس. ده الإمام أحمد عليه رحمة الله جاءه رجل يعمل حائكا خياط، فيقول الإمام أحمد يعني يقول: أنا أخيط ثوب الظلمة والفجر من الناس، فهل أكون من هؤلاء الظالمين الذين جاء ذكرهم في قول ربنا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسهم النار، هل أنا تمسني النار بسببهم؟ قال الإمام أحمد: بل أنت من الظالمين.
ولست معينا فقط لهم،
لا 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 لا، ده أنت واحد منهم، فكيف بالظالم نفسه؟ شوف، خلي بالك. ولذلك هنا سيدنا موسى عليه السلام أخذ على نفسه العهد أمام ربي تبارك وتعالى: لن أكون إيه؟ ظهيرا للمجرمين على طول الخط. نعم.
طيب، هل يعني طيب يذكر في القرآن الكريم أنها تكررت مرة أخرى؟
نعم.
هذه الحادثة، ولكن كان لسيدنا موسى موقف مغاير ومخالف
طبعا،
وخاصة أن هناك خوف، فموضوع الخوف ده نبي الله يخاف فيما ولما يخاف، وماذا حدث مرة ثانية؟
هو طبعا موسى عليه السلام لما فعل فعلته هذه كانت فرصة لفرعون. قال يعني الرجل ايه، عادل جدا ويطبق القانون على بحذافره وخلاص، يعني موسى دفع الرجل فمات، فانقلبت الدنيا، قامت الدنيا ولم تقعد، وكانت فرصة لفرعون ان يتخلص من هذا الايه، من هذا الشاب الذي يربى في قصره رغما عنه
بإرادة زوجته.
نعم. فهو الآن يريد أن يتخلص فرصة جاءته. موسى اقترف ذنبا، اقترف جريمة، إذن لابد من أن يمسك به. فعلم موسى عليه السلام أنه لو أمسك به فرعون فإنه قاتله، لأنه عارف أنه عايز يتخلص منه خلاص بأي حجة بأي سبب. ولذلك خرج موسى عليه السلام لما علم أن فرعون يطلبه حيا أو ميتا،
حيا أو ميتا
بحجة أنه قتل قبطي،
ولم يشفع عند فرعون أنه رباه وأنه
أبدا.
كان بين يديه
ولو فعلها غير موسى لسكت فرعون لو فعلها همان ولا واحد حتى من جنود فرعون والله لسكت عنه،
خاصة أنه يفعل هذا في المصريين جميعا والأخباط جميعا
الناس يعني. خلاص المهم قال الله تبارك وتعالى، وصور لنا هذا المشهد، قال سبحانه: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. المشهد مشهد مثير جدا. الرجل اللي استعان بموسى على القبطي في القصة الأولى
من بني إسرائيل،
من بني إسرائيل موسى راح يدفع عنه فحصل اللي حصل والرجل كذا، هو نفسه كأن الرجل ده موصوف لموسى
متسلط عليه
متسلط عليه هو كده يعني. انت احيانا والله كان قريبا جدا كنت في مشكله، ولد قتله بعض الشباب يعني في 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 خناقه او في معركه بينهم يعني. فالعجيب ان انا اكتشفت ان اخوات الولد ده، ولد طيب جدا اللي مات،
هم اللي كانوا بيتخانقوا
والقريه كلها تشهد له بالخير يعني، هم سبب المصايب التي يصاب بها على طول الخط.
ده يمكن موته رحمه ليه بقى.
قالوا ايه؟ شوف خلي بالك، قالوا جرح من قبل بسببهم،
لا اله الا الله،
ودخل السجن من قبل بسببهم،
لا اله الا الله،
والان قتل بسببهم. في ناس كده. فالرجل ده كان موصوف لموسى عليه السلام وقف له. ولذلك موسى قال انك لغوي مبين، لكن على الرغم من ذلك هو بشر موسى عليه السلام، ففكر هيدافع عنه هيدافع عنه يعني. لكن الرجل الثاني اللي هو القبطي هو الذي ذكر موسى، قال انت عايز تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ظلما يعني، انت تدعي انك مصلح في الارض، انت عايز تكون جبار في الارض، انت عايز تكون زي فرعون يعني، عايز اقول انت عايز تكون زي فرعون. وهنا الفارق بين المؤمن وغير المؤمن.
اتق الله.
المؤمن يتذكر بسرعه،
صحيح.
خلاص المتكبر لا، يتعالى وتجبر يقول طب تنصحني طب تعالى. قالها الاسرائيلي هنا ظنا منه ان موسى سيبطش به لانه اغلظ له القول، فعلم القوم ان موسى هو القاتل السابق. هنا موسى علم ان هو الناس تاكدوا هنا
القاتل الاولاني هو سيدنا موسى.
اذا الان المساله اصبحت اصعب. ليه؟ لان كان ممكن بعض الناس حتى لو شافوا موسى يعني يعدوها. ليه؟ لانهم عارفين ان فرعون ده مزور، وعارفين ان هو بيلفق التهم للناس، وعارفين ان هو بيكره موسى فعايز يتخلص منه، فممكن يقول لك ده تلفيق، هو ما قتل احد يعني. لكن الكلام ده دليل على ان موسى هو ايه،
هو ظهر انه هو القاتل الاول.
اذا اصبح الان لموسى من الاعداء ما لا يحصيه الا الله عز وجل. ولذا قال سبحانه: وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. جايب له الخبر من عندهم، كان واحد ربما يكون منهم او قريب احدا منهم،
ولكنه مؤمن
عنده الخبر، فمؤمن نعم. فجاء لموسى وقال ادرك نفسك، اهرب، سر بنفسك قبل ان ايه، قبل ان يقتلك،
ان يصل القوم اليك. استاذن حضرتك، قبل ان يصل القوم وقبل ان يتحرك سيدنا موسى من ارض مصر، نتوقف عند هذه النقطه واشكر في نهايه هذه الحلقه فضيله الشيخ الدكتور سيد المشبيشي الداعي الاسلامي، جزاك الله خيرا. ونترقب كما ترقب نبي الله سيدنا موسى في أرض مصر من أقباطها عندما كادوا له ويكادوا أن يفتكوا به، ولكن نبي الله سبحانه الله معه، من لا إله إلا هو القوي. كل هذا سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة مع حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.